إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأفاضل في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: اغتيال قيادي أمني في عدن، الإمارات تستمر باعتقال القيادات الأمنية التابعة لأبين وميليشياتها تنسحب من أحور في المحافظة، إصابة صهر ولي عهد أبو ظبي في شبوة، ووكيل شبوة يكشف الكثير من أسرار الاحتلال في المحافظة. حياكم الله مستمعين الكرام. البداية مع أخبار الاغتيالات، لكن هذه المرة عملية اغتيال وسط فندق وداخل غرفة أحد الفنادق في محافظة عدن، حيث تم اغتيال مدير أمن رصد حسين أحمد قماطة، وكذلك قائد الحزام الأمني عبد الرزاق الجردمي. تم دخول عصابة إلى داخل الفندق، فندق العمدة بدون مديرية دار سعد، واغتيالهم، وكما يقال سحب الجثة، وتم نشر الصور والدرجان أو الدرج يملأه الدم، ويعني وغادروا الفندق. طبعا يقال أنه تم قتل قماطة مدير الأمن، لكن قائد الحزام الأمني عبد الرزاق الجردمي لا زال في حالة حرجة ولا زال مصاب. بعض وسائل إعلام العدوان تقول أنه أمر قهري للقبض عليهم، لأنهم متهمون باغتيال أحد القيادات الأمنية في عام أو في شهر 5 الذي مضى. لكن على كل حال يعني نستطيع أن نقول أنه هذه العملية الاغتيال إذا كانوا مقبوضين أمنيا، فلماذا لا يتم القبض عليهم بدل اغتيالهم بدل قتلهم داخل غرفتين في الفندق؟ طبعا هذا يوضح حجم الفوضى وحجم الصراع الكبير الذي وصل إلى مستوى القيادات واغتيال القيادات، وبكل جراء هكذا يدخلون إلى وسط الفندق ليتم اغتيالهم وقتلهم.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى أبين التي تشتعل والصراعات. بعد أن قامت الإمارات باعتقال مدير أمن أبين عبد الله الفضلي لساعات وفي زنزانة، أيضا تم يوم أمس اعتقال قيادات ما يسمى بالحزام الأمني بلودر الخضر حمصان وأحمد بلعيد المركشي، تم اعتقالهم وسجنهم في مقر قوات الاحتلال الإماراتية في البريكة. يعني لاحظوا قيادات بارزة يتم اعتقالهم هكذا طبيعي، وعبيد، لأنهم عبيد، باعوا أنفسهم باعوا شعبهم، لم يعد لديهم لا كرامة لا عزة ولا شيء. يعني هؤلاء الإماراتيين الذي لا يحميهم إلا الأجنبي في أبوظبي وفي دبي، ما بيحموهم إلا الأمريكيين والإسرائيليين، وهنا يأتوا يحبسوا قيادات كما يقولون قيادات أمنية، وأيضا يعني شنوا العدوان لأجل أن يعيدوا هؤلاء المرتزقة إلى البلد كما يدعون. أيضا في نفس السياق يعني تنسحب ميليشيا الحزم الأمني التابعة للإمارات من مديرية أحور بسبب الصراع الذي موجود هناك، وميليشيا السعودية ترفض تواجد ذلك، وأيضا حتى الانسحاب يأتي في سياق تمدد عناصر القاعدة وداعش، كما تم الإعلان عن عملية أمريكية لضرب عناصر للقاعدة وداعش، وهي طبعا بالمعنى العكسي هي ضربات لتمدد وللسماح لتمدد عناصر القاعدة وداعش إن صحت الضربات، وإلا فهي لا تستهدف نهائيا عناصر القاعدة وداعش، كما عملت الإمارات مؤخرا عندما تم ما يقال أنهم اقتحموا مواقع لعناصر القاعدة وداعش وهم قتلوا مواطنين يعني من أبناء محافظة أبين.
من الجنوب،
انتقل معكم مستمعينا الكرام إلى محافظة شبوة، والتي سنخصص أغلب الحلقة اليوم في هذا الملف لما تحتويه الكثير من الحقائق. وهناك مقابلة لوكيل محافظة شبوة مع أحد المواقع ليكشف الكثير من الحقائق إن شاء الله سنتحدث عنها، لكن قبل ذلك أصيب الصهر ولي عهد أبو ظبي كما يقال الشيخ خالد الشيخ زايد بن حمدان، وهو أحد أحفاد الشيخ زايد بن سلطان، أصيب طبعا في تحطم الطائرة التي تم إسقاطها قبل يومين أو 3 أيام في شبوة، وتم الإعلان عن مقتل 4 من الجنود الإماراتيين. وطبعا قد ربما تكون ضربة مؤلمة من السعودية للإماراتيين بهذا الاستهداف، حيث تم استهداف طائرة فيها أحد أحفاد زايد بن سلطان الصهر ولي عهد أبو ظبي، وقد ربما هذا أيضا سيكون لها تداعيات سلبية على الصراع بين السعودية والإمارات في شبوة وفي المحافظات الجنوبية بشكل كامل. وأيضا يدل على أنه يعني الإمارات بعدها بعد أن تم إسقاط الطائرة جاءت لتضرب المنطقة ولتضرب من حاول أو من أسقط الطائرة، ولكن يعني انتهى الأمر. وقد ربما أنه هذا قد توفي لأنه تم العثور على جثث الجنود وهم مفحمة، فكيف هذا سيصاب؟ أو قد ربما أنه يتم التكتم من قبل الإماراتيين على هذا الخبر، وننتظر الأيام القادمة لأنه قد ربما يطلع ضربة شمس أنه تحص بضربة شمس ولا يعني جاء له نزول ومات، مثل ما يبرر الإماراتيين والسعوديين يعني مقتل قياداتهم في اليمن. أيضا مستمعينا الكرام، قبل أن ننتقل إلى المقابلة هناك نقطة مهمة وعاجلة نتحدث عنها، وهي ذهاب ولد الشيخ إلى إيران. طبعا ذهابه هو يدل على الإفلاس الكامل لولد الشيخ بعد أن حاول أن يستجدي بسلطنة عمان بكل الدول لكي يتوسط لدى الوفد الوطني ليقابله ولكي يعود إلى صنعاء، فشل. ذهب إلى إيران لهذه المحاولة لكنه أيضا فشل، هذه من ناحية. من ناحية أخرى يريد أن يوحي للعالم بأنه الحرب في اليمن هي فعلا المتحكم فيها إيران، ونحن نقاتل لأجل إيران، وأن الحوثيين بيد إيران وإلى آخره، وهذا كله كذب وتضليل وغير صحيح. ولذلك جاء الرد من الإيرانيين وقالوا له نحن لسنا وكلاء لأحد، والحل في صنعاء وليس بأيدينا. يعني كان رد صادم له ويوضح أننا مستقلون وأننا ندافع عن وطننا، وأن هذه الحرب ليست بيد أحد ولا لأجل أحد، وإنما للدفاع عن وطننا وكرامتنا وعزتنا وبلدنا لأننا معتدى علينا. فيحاول ولد الشيخ أن يعمل هالة إعلامية بأنه الحوثيين هم بيد إيران، وأنه على إيران أن توقف الحوثيين أو أن تتوسط لديهم بأن يستقبلوه، لكن يعرف حتى الإيرانيين أننا مستقلون، ولذلك كان ردهم واضح. وبالتالي فمحاولة استخدام إيران وورقة إيران هي فاشلة من ولد الشيخ، وهذا من يقف خلف ولد الشيخ. وإذا أرادوا أن يكون هناك قبول للأمم المتحدة بمبعوث آخر طبعا غير ولد الشيخ، فليوقفوا العدوان ومن ثم يدخل الناس في مفاوضات. أما السمسرة واللعب كما يعمل ولد الشيخ والبيع والشراء، هذه قد أصبحت مفضوحة، وتوجيهات الأستاذ صالح الصماد للوفد الوطني أصبحت واضحة، والوفد الوطني استجاب لهذه التوجيهات ولم يعد يعني يستطيع أن يستقبل ولد الشيخ لأنه أصبح غير مرغوب فيه. وبالتالي فاللعب على ورقة إيران فاشلة وإفلاس إفلاس أيضا في نفس الوقت، ويدل على إرادة وكرامة واستقلال القرار اليمني.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى محافظة شبوة والصراع وتداعيات الاحتلال الأمريكي الإماراتي الموجود في المحافظة، وبعدها جاء إسقاط الطائرة الإماراتية وإلى آخره. هنا أحمد الحمزة وكيل محافظة شبوة في مقابلة مع أحد المواقع العربية، هو موقع العربي، تحدث عن كثير من الحقائق والمهمة والتي ينبغي أن نكون على اطلاع بها لنعرف حجم التحرك والمؤامرة وخطورة ما يقوم به الاحتلال الإماراتي السعودي الأمريكي في المحافظات الجنوبية أو في اليمن بشكل كامل. لاحظ، يتحدث أولا عن الهدف هو احتلال اليمن والسيطرة على ثرواته، هذا بشكل يعني واضح لم يعد خفيا على أحد. يقول أنه احتلال أمريكي غير مباشر تنفذه أبو ظبي للسيطرة على منابع النفط والغاز ومصادر الثروات الشعب اليمني بحجة مكافحة الإرهاب. طيب، أيضا يقول مخطط خطير تسعى دولة الإمارات إلى تنفيذه في شبوة لإغراق المحافظة بدماء أبنائها، يعني خلق فتنة فيما بين أبناء المحافظة نفسها. لاحظوا ماذا يقول، الإمارات قامت بما يسمى بتجنيد ما تسمى بقوات النخبة الشبوانية. شوفوا ماذا يقول، ما حدث ليس سوى اختراق محدود لدولة الاحتلال الإماراتي لبعض القبائل وتجنيد أبنائها، مستغلة الانقسام الاجتماعي الذي تسببت به الحرب في المحافظة والتي أدت إلى انقسام في أوساط المجتمع الشبواني. فالبعض انحاز إلى صف عبد الرب ومنصور هادي والتحالف، والبعض الآخر انحاز إلى جانب الوطن والدفاع عنه، ونتيجة لذلك أصبح شباب شبوة الذين يعانون من فقر وبطالة مهيئين للاستقطاب من مختلف أطراف الصراع. ولذلك استقطب حزب الإصلاح وهادي الكثير من أبناء الشبوة وتم الزج بهم في المعارك الداخلية وفي الجبهات الحدودية، يعني نفسهم نفس الجنوب بشكل كامل. طيب، يتم السؤال، لكن كيف اخترقت الإمارات القبائل الشبوانية وطوعت البعض لصالح مشروعها؟ شوفوا ماذا يقول، يتواجد الكثير من أبناء الشبوة في صفوف القوات الموالية لهادي والجنرال علي محسن الأحمر في جبهات ميدي وبيحان والبقع وغيرها، ولكن عملية الاستقطاب التي قامت بها تلك الأطراف كانت على أسس الولاء ومن قبائل متعددة في شبوة. أما شوفوا يعني الخطورة، أما من تم استقطابه من قبل الإمارات من أبناء المحافظة فقام ذلك على أساس مناطقي ستكون له آثاره السلبية في مستقبل الأيام، وربما قد يغرق المحافظة بدماء أبنائها. أما بالنسبة لمن تجندوا باسم النخبة الشبوانية فهم شباب عاطلون عن العمل، بعيدون عن الوعي، لا يدركون مخططات الإمارات في محافظة شبوة. على أي أساس شكلت قوات النخبة الشبوانية الموالية للإمارات؟ شوفوا ماذا يقول، قبل أن يتوغل العدو في أي مجتمع لابد أن يدرس خصوصيات المجتمع ويحدد نقاط الضعف والقوة فيه ومن ينفذ مشروع، وهذا هو حال المحتل الإماراتي في اليمن. درس خصوصيات قبائل شبوة وتركزت عملية الاستقطاب على عدد من القبائل فقط وتجاهلت القبائل الأخرى. شوفوا هذه نقطة مهمة وحساسة، يعني في سياق إحداث صراع أن هذا يستقطب هذا وهذا يستقطب هذا، وثم ينشئون صراعات بين أبناء القبائل في شبوة. قال ولذلك شكلت النخبة الشبوانية من ثلاث قبائل فقط، قبيلة بني هلال وقبيلة آل بالعيد وقبيلة الواحدي، حيث جندت 1200 شاب من قبيلة بني هلال و400 شاب من قبيلة الواحدي و400 شاب من قبيلة بالعيد، وتجاهلت في تشكيل هذه القوات الكثير من قبائل شبوة. لماذا؟ بهدف إثارة الصراعات القبلية في المحافظة وإثارة الفتن وإعادة شبوة إلى عهد الصراعات التي شهدت المحافظة في سبعينيات القرن الماضي، وهذا أخطر ما في الأمر. يعني شوفوا المخطط الجهنمي، أنه تم يعني استقطاب بعض أبناء القبائل فقط وتجاهل القبائل الأخرى ليثيروا الفتن ويعيدوا نفس الصراع الموجود في المحافظة في سبعينيات القرن الماضي. طيب، هل استبعاد هذه القبائل التي تم استبعاد هل هي بسبب رفضها؟ يقول لا، وإنما كان متعمدا وممنهجا، لأن الإمارات تريد زرع الفوضى في المحافظة لكي تبقي تواجدها خلال السنوات القادمة بذريعة أنه في فوضى في أمن، لابد ما نحميكم يا أبناء المحافظات الجنوبية. طيب نأتي إلى موضوع أهداف تواجد الاحتلال الإماراتي والأمريكي، هذا فيما يخص قوات النخبة الشبوانية، لنعرف حجم يعني كيف يتم تشكيل الحزام الأمني، كيف يتم تشكيل قوات النخبة الشبوانية، كيف يتم تشكيل قوات النخبة الحضرمية، كيف يتم تشكيل يعني في يافع في الضالة، كلها على أسس مناطقية، كلها على أسس أيش؟ كي تجعل من الصراع يشتد بشكل كبير بين أبناء المحافظة الجنوبية ويخلق الصراع والفتن بشكل كبير جدا. وبعدين الإمارة تدعم هؤلاء والسعودية تدعم هؤلاء، وهات يا حروب والصراعات كما يحدث حاليا في الجنوب بين أبناء الجنوب أنفسهم. ما هو الهدف الأساسي من الوجود في شبوة، من وجود الإمارات الأمريكية؟ يقول الهدف هو السيطرة على منابع النفط والغاز في محافظة شبوة بحجة دعم الشرعية في مواجهة تنظيم القاعدة، والمخطط كبير لا يقتصر على السيطرة على حقول النفط، وإنما تسعى الإمارات إلى نهب الثروة النفطية وتصدير النفط والغاز، وهو ما تبين من خلال اللحظات الأولى لانتشار قوات النخبة الشبوانية في عدد من المديريات الأسبوع الماضي، حيث تركز الانتشار على منابع النفط وعلى ميناء بالحاف النفطي. عندما بدأت تلك القوات في الانتشار أقامت 7 نقاط عسكرية ما بين عتق ومنطقة العلم التي تتواجد فيها خزانات النفط التي يتم تخزين النفط الخام فيها، ومن ثم انتقلت تلك القوات لمحاصرة شركات النفط الموجودة في منطقة العقلة تحت مبرر حمايتها وإلى مناطق نفطية أخرى في جردان وبالحاف. طيب هل انتشرت القوات في كل المحافظات محافظة شبوة؟ لا لا، انتشرت فقط في الأماكن النفطية، وهذا يوضح لنا ماذا يريدون من شبوة ومن احتلال شبوة. يعني لو كانوا مثلا يريدون أن يؤمنوا شبوة كلها لكانوا أو يحاربوا ما يسمى القاعدة وداعش، إنهم انتشروا ملان شبوة وأمنوا شبوة كلها، لكن لا، لاحظوا يعني أنهم انتشروا في عتق، في منطقة العلم، في جردان، في بلحاف، في المناطق التي فيها النفط والغاز. طيب المناطق في حطاط وفي الطلح ومديرية دهرة وصعيد شبوة ومديريات أخرى غير نفطية لم تنتشر فيها، وعناصر القاعدة وداعش موجودة فيها. طيب لماذا لا تنتشر فيها قوات النخبة الشبوانية والإماراتيين والأمريكيين؟ ما بش فيها نفط، ما بش فيها نفط، وأيضا حتى عناصر القاعدة وداعش موجودة فيها، فلماذا لا يتم تطهيرها من عناصر القاعدة وداعش؟ لأنها مسرحية، لأنها مسرحية، استغلال القاعدة وداعش ويعني هذه الأشياء لنهب ثروات البلد لاحتلال البلدان. ولاحظوا يعني حتى مجمع بالله في اليمن، هذا الدليل وإضافي يؤكد لنا، شوفوا القاعدة وداعش ما بتنتشر إلا في المناطق التي فيها النفط، في الموصل، في الرقة، في الجنوب اليمن، في حضرموت، في شبوة، في يعني المناطق الاستراتيجية، في باب المندب، في يعني شمال سوريا، يعني هكذا في المناطق الاستراتيجية، ولا في المناطق التي فيها الثروات النفطية تنتشر القاعدة وداعش لكي توفر الذريعة والمبرر للأمريكي للاحتلال وللسيطرة على هذه الثروات المهمة. طيب هنا نقطة أخرى يعني يتحدث عنها، لكن سأختصر لأن المقابلة كثيرة يعني أختصر لكم النقاط المهمة. لاحظوا يقول الآن يعني في سياق السيطرة على ميناء بالحاف، يقول أن من أهداف الإمارات هي تحويل تصدير النفط والغاز المسال من مأرب إلى بالحاف الذي يخضع لسيطرة الاحتلال، ثم إلى ميناء علي وتصديره هكذا. المأرب ينتج تقريبا 60,000 طن من النفط الخام يوميا. لماذا؟ لأنه الذي كان من مأرب يأتي إلى رأس عيسى، ينتقل من صافر إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة، خلاص هم يقطعوا هذا الطريق وينهوا هذا الطريق ويفرغوها، ويصبح النفط والغاز الذي يصدر من مأرب كله يمشي عبر ميناء بالحاف وتحت إرادة المحتل وتحت التصرف المحتل. ميناء بالحاف والقطاعات النفطية من شبوة قبل ما تدخل الإمارات تبع من كانت؟ يقول كانت تبع قوات هاشم وعلي محسن الأحمر، وهي المسيطرة على عدد من القطاعات النفطية خصوصا العقلة، تم إخراجها من قبل الإمارات وقوات ما تسمى النخبة الشبوانية. وهذا يؤكد لنا ما ذهبت إليه في الحلقات السابقة بأن الصراع بين ما تسمى بقوات النخبة الشبوانية والإمارات والسعودية كله على النفط. ويقول هو أنه تم طرد هؤلاء بالقوة بعد اشتباكات عنيفة بين ميليشيات ما تسمى النخبة الشبوانية التابعة للإمارات وبين ميليشيات هاشم وعلي محسن الأحمر. طيب القاعدة وداعش، يقول في المعركة نفسها، يقول الجميع يعرف أن القاعدة موجود في عزة في مديرية ميفعة في صعيد شبوة، بل أقام خلال السنوات الماضية إمارة إسلامية في عزان وعاث في الأرض فساد. لكن الغريب أن قوات التحالف خصوصا الإمارات ادعت خلال الأيام الماضية تحرير بلحاف والعقلاء النفطيتين من القاعدة. الحقيقة لاحظوا أيضا في نقطة أخرى يتحدث عن معركة وهمية، أنه ما فيش لا مواجهات ولا شيء بين قاعدة وداعش ولا بين القوات الأمريكية والإماراتية، وهذا يوضح صحة أيضا ما ذهبت إليه في أنه مسرحية كما كانت مسرحية حضرموت، وانسحبوا باتفاق وأعلن ذلك في الحلقات السابقة، أنه اتفاق بين قوات القاعدة وداعش والقوات الأمريكية المحتلة وكذلك القوات الإماراتية، يعني تكتيكات، وأخذوا هؤلاء إلى أبين وينقلهم بحسب الحاجة بحسب ما يريدون. يعني في البداية كانوا يريدون حضرموت، ثم جاءت مسرحية حضرموت حتى سيطر على حضرموت، نقلهم إلى شبوة، ثم جاء الآن الاحتلال لشبوة والسيطرة على النفط، الآن ينقلهم إلى أبين، سينقلهم إلى المهرة، يعني بحسب الاحتياج، والآن نقلهم في المهرة فعلا. وبدأت الآن الصراع تحت الحزام كما يقال بين عمان والإمارات والسعودية، ونشر القاعدة وداعش على حدود المهرة، يعني فقط يستخدمونهم. أيضا عادوهم إلى عدن ينشون على أساس أنهم أيش يسيطروا على باب المندب، الآن يقاتلون في المخا مع ما تسمى بالمقاومة ضد الجيش واللجنة الشعبية لكي يتم احتلال الساحل الغربي، وهكذا يعني ورقة بأيديهم، ورقة بأيديهم في السيطرة على البلدان في نهب ثرواتها في احتلالها تحت ذريعة ما يسمى بمكافحة الإرهاب. لا وقعت اشتباكات ولا مواجهات ولا أي شيء، إنما مسرحية، وزرع لنفسه بطولة وهمية، وفي الأخير سيطر على يعني النفط وسيطر على ميناء بلحاف وسيطر على كل شيء. وهنا نقول، هنا نقول الذي بيقولوا أين مرتبات يا حوثي، لماذا لا تستنكرون احتلال الإمارات لمنابع النفط والغاز في حضرموت وشبوة والتي ممكن أن كانت تورد ملايين الدولارات للشعب اليمني ويتم صرف المرتبات؟ سكتوا ولم نجد لهم نخس. لكن أين المرتبات يا حوثي؟ أين المرتبات يا حوثي؟ العدوان ينهب النفط، ينهب الغاز، يسيطر على الميناء بلحاف، على غاز مأرب، على ميناء عدن، على الإيرادات، على الجمارك، لا يتكلمون عنهم نهائيا. لكن أين المرتبات يا حوثي؟ والحوثيين فاسدين، والحوثيين هم كذا، والحوثيين. طيب الآن بوضوح تسيطر على ميناء بلحاف، وستين ألف طن من النفط الخام الذي يذهب من مأرب إلى ميناء بلحاف، ومن ثم يصدر الإماراتيين وينهبون أمواله عدا عن المسيلة وعدا عن الضبة في حضرموت، لماذا لا يتحدثون تجاههم؟ لا لا، وظيفتهم فقط تشويه أنصار الله يعني ومحاولة إشغال الناس بشائعات كاذبة مثل فساد أنصار الله، وينهبون وينهبون، بينما العدوان ينهب كل شيء ولا يتحدثون ولا يجرؤون أن يشيروا إليه بكلمة واحدة. يعني هكذا فقط لتتضح لنا حقيقة هذه الشائعات التي هي تخدم العدوان ويحرك الطابور العدوان من خلال الطابور الخامس في الداخل. يعني العدوان ينهب ويحتل ويصادر ثروات البلد بكلها وهم لا يتحدثون، يشغلون الناس بشائعات، بأكاذيب، بافتراءات، بزور، بكذب، ببهتان حول أنصار الله، بالفساد وأين المرتبات وإلى آخره. طيب تحدثوا ولو مرة، هذا الطابور الخامس، إذا كانوا صادقين ويريدون مرتبات، إنما هم يلعبون على وتيرة المرتبات كما يلعب العدوان عليها بالضغط للاستسلام. تحدثوا ولو مرة وأدينوا الإمارات والسعودية على نهب ثروات البلد، تحدثوا ولو مرة على أن إدانة روسيا أو إدانة ما تسمى بدول العدوان لتسليم المرتبات لهادي، تحدثوا ولو مرة بإدانة الإمارات منعها من وصول الطائرات التي يعني أعلن محافظ البنك برفض الإمارات وصولها إلى عدن وهي تحمل أموال يمنية، إذا كنتم جادين. لكن هكذا يا شعبنا اليمني تتضح لنا الحقيقة أن هؤلاء فقط الطابور الخامس يستثمرون، يستثمر فقط هذه المواضيع لإشغال الناس ولتشوي أنصار الله فقط. لكن هل يجرون يتحدثون عن العدوان؟ هل يجرون يتحدثون مثل هذه الحقائق الواضحة للعيان وهم يعرفونها حقيقة ودول العدوان تعترف بذلك؟ لا، لأن وظيفتهم هي تشوي أنصار الله فقط.
من الجنوب.
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتت بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. اغتيال قيادي أمني في عدن. الإمارات تستمر باعتقال القيادات الأمنية التابعة لأبين وميليشياتها تنسحب من أحوار في المحافظة. إصابة صهر ولي عهد أبو ظبي في شبوة، ووكيل شبوة يكشف الكثير من أسرار الاحتلال في المحافظة. في النهاية لا سامي لنا أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاضي. تحياتي لكم من محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب.
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغرسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.